بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الأحبة، نواصل معا ما بدأناه حول العين والحسد، حقيقة ذلك وكيفية علاج الحاسد نفسه و أثر العين في الناس وخطورته وكيفية الوقاية من ذلك. ثم تكلمنا، بدأنا بالدرس الثاني وهذه تتم له، تكلمنا عن ضوابط مهمة في تشخيص مرض العين والحسد وغيرها من الأمراض الروحية، ونكمل ذلك. وقد تكلمنا أولا استشعار الأمانة، ما تتكلم به عندما تقول فلان معيون وفلان به سحر وفلان به عين أو حسد، فإنك تسأل أمام الله تعالى عن ذلك، فكل كلمة تقولها إنك ستسأل بين يدي الله. فلذلك المسلم لا يستعجل في التشخيص، وأيضا لا يرجع كل شيء للعين وللحسد. فبعض الناس، نعم العين حق لا شك، والسحر حق واقع، والمس واقع في الناس، لكن كل فشل في حياته يبرره بالعين والحسد. إذا رسب الولد أكيد معيون، إذا تأخرت في الزواج أكيد مسحورة، إذا فشل في تجارته وأصيب بخسارة أكيد هذا بسبب العين. فإن الوسواس في باب العين وإرجاع كل شيء للعين والحسد هذا مرض أشد من مرض العين نفسه وأشد من مرض السحر نفسه، فلا يبالغ الإنسان. ثالثا، ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. فأحيانا نعم قد يكون الشخص مصاب بعين، وقد يكون الشخص مصاب بسحر، مصاب بمس من الجن، ليس من الحكمة أن تخبره، بل تراعي نفسيته. ومراعاة نفسية المريض من أدق مسائل الرقية، تدخل فيه الأمل وتدخل فيه التفاؤل. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، لا أن تأتي للمريض وتقول له والله فيك سحر أسود للقتل، وبك قبائل الجن، أو بك سحر قديم مع مس قديم مع كذا وكذا، حتى يسمع المريض هذه الكلمات سحر جن عين حسد، يسمع كلها في جملة واحدة فيصاب بالانهيار النفسي والتعب النفسي، ويصبح المريض لا ينام الليل، بل لا يستطيع أن ينظر للمرأة، خوف وهلع وفزع. فلا تقتل مريضك وهو حي، بل أدخل في نفسه الطمأنينة. لا بأس أن تخبر أحيانا قد تخبر بحقيقة الإصابة، أحيانا قد تخفي عليه أو تخبر بطريقة تهون عليه، وهذا هو الغالب، تخبره وتهون عليه. الإصابة بسيطة، الأمر بسيط، بإذن الله ستتعالج وبإذن الله ستتعافى. هذا هو الراقي الموفق، توجه للعلاج، ترشد للعلاج، أيضا ازرع في نفسه الأمل. فإن النفسية إذا قويت وإذا أحسن النفس الظن بالله تعالى والتفاؤل فإن ذلك يدفع حتى المرض العضوي، فكيف بالمرض الروحي؟ ولا تكن كما قلت عونا للشيطان على أخيك، فإن الشيطان هو من يزرع اليأس في نفسية المريض. ثم هل يجوز أصلا التشخيص؟ فإن بعض الناس يزعم أنه لا يجوز التشخيص لأن هذا من أمور الغيب، وقد قلنا بل يجوز ذلك، لأنه وإن كان السحر والجن والعين والحسد خفيا في الجسد ولكن له أعراض ظاهرة قد يحس به الإنسان من حول المريض وقد يحس به المريض نفسه، حاله كأي مرض نفسي عند الأطباء النفسيين، أمراض نفسية معروفة وأعراضها معروفة، وهم يحكمون من خلال ما يشعر به المريض وما يتكلم به المريض وما يمارس من سلوك. كذلك السحر والعين والحسد هم هناك أمور معينة يحس بها المريض، وهناك سلوك معين قد يمارسه المصاب أيضا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم شخص، النبي صلى الله عليه وسلم شخص، والصحابة أيضا شخصوا في قصة سهل بن حنيف الذي ذكرناه لكم، لما أصيب بعين عامر بن ربيعة فلبط سهل، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون؟ فقالوا عامر بن ربيعة، فإنهم لم يشخصوا فقط، إنما حددوا العائن، ذكروا من يتهمون أن يكون هو العائن، وهذا أدق من مسألة التشخيص. أيضا في قصة أسماء بنت عميس في حديث جابر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى أجسام بني أخي ضالعة ضعيفة، أي ضعيفة هزيلة، أتصيبهم الحاجة؟ قالت لا تسرع إليهم العين، فإنها شخصت، شخصت وما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أن هذا من أمور الغيب، فدل على جواز التشخيص. وهناك أيضا أدلة أخرى وليس هنا محل السرد. يأتي الآن هنا السؤال، كيف نشخص الأمراض الروحية من السحر والعين والحسد؟ نقول بأمرين: الأمر الأول بالنظر لحال وواقع المصاب، الأمر الثاني بالنظر لحاله أثناء الرقية. نمارس ننظر لحياته العملية عموما، واقعه، وأيضا ننظر لحاله أثناء الرقية. وأحيانا بمجرد أن تنظر لواقعه وحياته تكتفي بمعرفة أن هذا مصاب قبل أن تقرأ عليه، وأحيانا لا تستطيع إلا بعد أن تقرأ عليه، وأحيانا حتى الراقي الحاذق لا يستطيع أن يعرف هذا الإنسان مصاب بشيء أم لا، يحتار كما يحصل عند حال، كما يحصل عند الأطباء. فالطبيب أحيانا يقول يشخص وأحيانا لا يستطيع، مع أن المرض عضوي ومع تطور الطب لا يستطيع معرفة حقيقة وسبب هذه الإصابة. فلذلك الإنسان لا يركب رأسه ويستعجل في كل حالة ويقول به عين أو به سحر أو به كذا وما يحط على عمره، لا، إذا ما كنت تدري قل لا أدري، ليس عيبا بل هذا من تمام الورع والأمانة، لأن من الأخطر الأمور عندما توهم المريض أن به مس أو به سحر أو به عين والحقيقة ليس به شيء، وعندما تحاول أن تخرج شيء في المريض وهو غير موجود أصلا، فالمريض يذهب ويقرأ ويقرأ عليه أخرج أخرج هو ليس فيه شيء أصلا، ويحاول أن يخرج شيء غير موجود أصلا، فيبقى سنين طويلة وهو يكابد ويتردد من راقي إلى راقي أصلا تعافى ربما. فلذلك التريث مطلوب جدا. فننظر لواقعه، أول ننظر لواقع الاجتماعي، كيف مع أهله؟ تجد فجأة زوجته كانت من أحب الناس إليه فأصبح لا يطيقها أبدا، ولا يستطيع النظر إليها، ولا يستمع لكلامها، بل قد يراها في أشكال قبيحة ويشم منها روائح غير طيبة، والحقيقة ربما أنها تتعطل بأفضل العطور، وهي ربما من أجمل النساء، وكان يراها كذلك، ولكن الآن أصبح العكس، وبمجرد أن يراها يغضب، ومن أتفه شيء ومن أدنى شيء يختلق المشاكل، أصبح يميل إلى الانعزال، ما أصبح يستطيع أن يجلس مع المجتمع مع الناس، كان في السابق يجلس ويخالط المجتمع ويدخل أماكن المزدحمة، الآن لا، أصبح يميل للانعزال ويجلس، ولا إذا جلس مع الناس وفي مكان فيه ازدحام فإنه يحس بضيق وبتعب نفسي. أيضا ننظر لحالته الدينية قبل ذلك، كان نشيطا في ذكر الله تعالى، الآن مجرد أن يكبر للصلاة على طول فورا يصاب بخمول وكسل وتثاؤب متكرر، كان يستمتع باستماعه للقرآن، الآن ما يستطيع أن يطيل في الاستماع للقرآن إلا ويتعب، كان يحب ويتسارع إلى المسجد، الآن في شيء هناك في نفسه يحس يصده عن الصلاة ويصده عن الدين، وساوس متكررة ربما في ذات الله وفي ألوهية الله وفي توحيد الله، يحس كأنما قوة خارجة عن إرادته في قيام الليل صلاة التراويح، تجده يتعب مع أنه كان يستمتع في العمرة، كان يستمتع في العمرة الآن أصبح يتعب. ليس شرطا أن تتوافر هذه العلامات كلها، ثم ينظر أيضا لحالته الصحية، فجأة أمراض لا سبب طبي لها، وآلام يقول أشتكي من ألم في موضع كذا، فيفحص الطبيب يقول ما فيك شيء، لكن يقول أحس أكاد أنفجر من الألم وأن تقول ما فيك شيء، يظهر كدمات في الجسد ليس له سبب طبي، كأنما أحد ضربه بشيء، إسهال مزمن ليس له سبب طبي، إمساك مزمن وغازات كثيرة بشكل غير طبيعي، وانتفاخات في الرحم، انتفاخات في البطن ليس له سبب طبي، كأنما في جمرة في المعدة أحيانا، كأنما شيء في الرحم يتحرك، كالجنين يتحرك مع أنها غير حامل، ربما تكون فتاة، آلام شديدة في الرأس على الحواجب، ثقل شديد، آلام في أسفل الظهر ليس له سبب طبي، تمشي تحس كأنما جبال على ظهرها، إذن أعراض معينة في الجسد، أمراض متتابعة ليس لها سبب طبي، أو قد يكون هذا مرض موجود لكن ومرض معروف، لكن ظهور الأمراض المتتابعة للجسد حتى ربما يستغرب الطبيب بذلك، ومن مرض إلى مرض. أيضا ينظر لحالته النفسية، كآبة، وساوس، قلق، ضيق على المغرب، أول ما يدخل وقت المغرب ضيق شديد، يدخل المنزل ضيق شديد في المنزل في غرفة النوم، مكان راحته غرفة النوم أصبح أكثر مكان يتعب فيه غرفة النوم. هذه أعراض من الأعراض الروحية. أنا ما أتكلم عن العين، أتكلم عن عموم الأعراض، والعين جزء، فإذا فهم الأصل فهم الفرع بإذن الله. أيضا ينظر لمناماته ولحاله في النوم، كوابيس أحلام مفزعة تتكرر عليه بشكل ملفت، ما يسمى بالياثوم، يتكرر عليه بشكل كبير مع أنه قال الأذكار وحافظ عليه، إلا أنه يتكرر عليه أيضا، كأنما حيوانات تطارده، وحيات وثعابين وذئاب وكلاب تطارده ويتكرر عليه ذلك، عقارب، حيوانات، نجاسات، يرى نفسه في أماكن نجسة ويتكرر عليه، في أماكن موحشة ويتكرر عليه، خيالات، يسمع أصوات، يرى أشياء أمامه لكن لا وجود له، لا أحد يسمع هذا الكلام غيره نفسه، ولا أحد يرى هذه الأشكال غير هذا المصاب. هذه جملة من الأعراض، لكن ليس كل من ظهر فيه هذا عرض كذا وكذا يعني أنه مصاب، ليس كل من يحصل عنده تنمل وتخدر يعني أنه مصاب، ليس كل من إذا كان يتضايق في المنزل يعني أنه مصاب. لا بد من النظر لمجموع العلامات، لأن هذه الأعراض قد تحتمل أمور نفسية محضة وأمور طبية الطبيب ما وقف على المشكلة، فقد يكون هذا الإنسان عنده مشكلة في البيت يتضايق من دخوله المنزل، يكون هذا الإنسان بعيد عن الله متوغل في المحرمات، فطبيعي أنه يحلم بهذه الكوابيس، عنده مشاكل نفسية فيحلم هذه الكوابيس، عنده هموم مشاكل في الدنيا يحلم هذه الكوابيس، أمور أحيانا مشاكل طبية تسبب مشاكل نفسية، فلا بد من النظر ماذا لمجموع العلامات، ولا تكتفي بعلامة أو علامتين أو ثلاث، ثم ينظر لحاله أثناء الرقية. وحاله أثناء الرقية على قسمين، إما الأعراض على قسمين، إما أعراض ظاهرة وأعراض خفية. هناك أعراض ظاهرة يصاب من تقرأ عليه بالصرع، ربما ينطق على جسده على لسانه، ربما يغمى عليه، ربما يصرخ ويبكي بكاء هستيريا، ينتفض الجسد، يتحرك العضلات في موضع ما يمكن أن يتحرك، البطن يتحرك ينزل ويرتفع، حرارة شديدة في الجسد، هذه أعراض غالبها ماذا؟ أعراض الكل يستطيع أن يراها، أعراض خفية أنت لا ترى لكن المصاب هو من يحس به، مثل الحرارة الشديدة في الجسد أثناء الرقية، تقرأ عليه يقول لك حسست كأنما جسدي نار، تخدر في الجسد أنت لا تشعر به، لكن هو أثناء سماع الرقية وأثناء رقية القراءة عليه أحس كأنما الجسد كله تنمل أو تخدر، أو الوجه تنمل، أو الأطراف القدمين أو اليدين أصابه التنمل والتخدر، مع أنه ما عنده مشكلة وما يحصل أصلا عنده التنمل بمجرد جلوس دقائق هكذا، إنما بمجرد أن يقرأ عليه يحصل تخدر وتخشب في الجسد كامل، يعص بدوار أو بصداع أو برغبة في الاستفراغ والتقيؤ وبثقل شديد في الجسد ورغبة في أن يهرب من هذا المكان، مكان الرقية. هذه أعراض داخلية، أعراض ظاهرة وأعراض داخلية. والعين والحسد، هذه الأعراض السحر والعين والمس هي أعراض متقاربة، ولكن هناك ما يميز العين وهناك أعراض يميز السحر وهناك أعراض يميز المس. وقد أحيانا تكتفي بأنك تعرف أن هذا مصاب فقط ولا تدخل في التدقيق أن هذا عين ولا سحر، تكتفي بأن هذا مصاب وتعطيه علاجا شاملا، إلا إذا شككت أن فلان هو الذي أصابه بالعين فتأخذ الوضوء وتأخذ الأثر. واضح إخواني؟ فمن أعراض العين مثلا أثناء الرقية تثاوب متكرر في الجسد، تثاوب متكرر في الجسد مع دموع ربما، أو نوم وخمول تقرأ عليه ينام على طول مع أنه ما كان فيه نوم أصلا، وحرارة شديدة في الجسد أو برودة، وهو في حياته أصلا المعيون والمحسود يحس ببرودة دائما في أطرافه. وهناك أعراض أخرى وما أريد أن أطيل عليكم أو أن أدخل العلامات، أخشى أن يعني قد يساء الفهم في بعض النقاط، والمهم أنكم تعرفون أنكم تنظرون نظرة عامة للأعراض، نظرة عامة، ولا تكتفون بالحكم على علامة أو علامتين، وأنك أحيانا قد تشخص لنفسك ولست ملزما أن تشخص لمن أمامك، ولست ملزما أن تخبر كل ما تعلمه. يكفى أحيانا أن تقول أنه قد تكون عندك إصابة وأنك مصاب بشيء من هذه الأشياء، إصابة روحية، وأنا أنصحك بالرقية وتوجه للرقية، وإذا شككت أن فلان هو الذي أصاب بالعين تفعل ما جاء وما سيأتي شرحه إن شاء الله. إلى هنا أقف، وإن شاء الله غدا سنواصل في كيفية علاج العين والحسد والتنبيه على بعض الأخطاء المنتشرة في ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. هنا سؤال يقول: أن بعض الرقاة توقفوا عن الرقية بسبب أنهم يقولون أن الجن يؤذون الأولاد. أولا ينبغي أن يعلم أن الحرب بيننا وبين الشياطين مستمرة وباقية، وقد بدأ الحرب من أول دخولك لهذه الدنيا، فإن الشيطان يضربك في بطنك ويخبرك ويعلمك الآن بدأ الحرب، والشياطين لا شك أنها تسوءها نشر الخير، وكل فضيلة وكل خير تعمله فإن الشياطين تكيد لك، وليس باب الرقية فقط، فإن من يتصدر للصدقة ويتصدر لنشر العلم فإن الشياطين تتضايق أعظم التضايق من ذلك الذي يرقي الناس. فهل يعني خلاص نوقف دروس العلم؟ لأن الشياطين تتضايق ثم سيترتب على ذلك سيؤذون الأولاد، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم أين احفظ الله يحفظك؟ أين التوكل على الله؟ أين التوحيد الذي تحمله في قلبك؟ أين الحسن الظن بالله؟ فالشياطين حقيرة ليس لهم من الأمر شيء، الذي بيده الأمر أولا وآخرا هو الله سبحانه جل في علاه. فهذا من ضعف اليقين وضعف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. تريد أن ترقي الناس أرقيهم، لكن لا تقل لن أرقي حتى ما يؤذوني الشياطين. ثالثا، غالبا من يتعرض لأذية الشيطان في أولاده، الشياطين قد يؤذي الأولياء وقد يؤذون الصالحين وقد يؤذون الراقي وقد يؤذون من يقوم بنشر العلم ونشر الخير في الناس. لكن أتكلم عن واقع، غالب من يتعرضون أذية بالغة في أولادهم، ولا أقول كل من تعرض يعني أكيد أنه لم يسلك أو أنه هذه الطريقة، لكن غالبا لم يسلكوا الطريقة الشرعية، لم يسلكوا الطريقة الشرعية، فإنهم دخلوا باب الرقية وظنوا أن الرقية هو ضرب وقتل وحرق. فلذلك الشياطين فيأتي عفوا إلى المريض المسروع ويحضر عليه الجن ويضرب ضربا ويسب ويشتم ولا يوجه التوجيه الشرعي، يعلق هذا المريض بالله. وأحيانا قد يحتاج هذا الجن إلى تذكير وتخويف بالله وإقامة الحجة عليه، ولا تجعل وتحسس الجن وتحسس المريض كأنما هناك إلا أنا جاي حتى أقتلك، أنا جاي هنا حتى أحرقك بس، ما عندي شغلة ترى. بل الراقي همه ليس حرق الجن ولا قتل الجن، همه بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأجر العظيم أن يشفى هذا المريض، فما يجعل همه حرق قتل ذبح ضرب عصا كهرباء. فإن الجن والشياطين لما تسلك معهم هذه الطريقة، كل رقيتك ضرب وكل رقيتك خنق كل رقيتك ذبح، لن ينتقم منك الشياطين فقط، بل حتى المريض ربما سينتقم منك، المريض ربما يحقد عليك. يدخل المريض والله أعلى أحدهم يضرب ضرب، لو ضرب لو ضرب الجبل لهده، وما ترك موضع في جسده إلا موضع عصا وخيزران. ثم زين ضربني هذا الضرب، هل تعافيت؟ إذا تعالجت تعافيت ما بيقول لك شيء، يقول لك جزاك الله خير. لكن تضربه بعد هذا الضرب ثم يبقى في معاناته، بل ويزداد سوءا على سوء، هذا المريض سيحقد عليك، فكيف الشياطين؟ فلذلك الطريقة الشرعية إقامة الحجة، النصيحة، الرقية بنية الشفاء، هذا هو الأصل، أن يشفى هذا المريض. اترك موضوع الجن، لا تسوي له سالفة أصلا ولا تعبر أنه موجود أصلا، رقية أنه شفاء، رقية الشفاء بنية أن يشفى هذا المريض، ولا تتقرأ وتنتظر متى سيصرع المريض، الآن سيسقط المريض، ستقرأ بنية أني أجعله يسقط وأجعله يصرخ، لا. وهذا للأسف حال بعض إخواننا، غفر الله لنا ولهم، النية أن يشفى. بل أخبر مريضك سأقرأ عليك، وأخرج من بالك أنك أني الآن سأصرع وسيتكلم الجن على لساني وسيقول كذا، أخرج من بالك هذا الأمر، وحاول أن تهدي نفسك، وحاول أن لا تجعل هذا الشيطان يحضر على جسدك، فإن هذه الطريقة بإذن الله الأثر العظيم. ولا بأس أحيانا، ما أقول أنه ما يجوز تقرأ آيات القتال أو، لكن لا تجعل ذلك أصلا، أو آيات الحرق، اجعل الأصل الرغبة في شفاء هذا الإنسان. طيب، فإذن بسبب عدم الطريقة الشرعية يكون سبب في حالات كثيرة أذية الجن. نعم. ما فهمت. رش الملح وتعليق العين أو الفلفل لاتقاء العين، رش الملح وتعليق العين أو الفلفل لاتقاء العين صحيح عمل؟ كيف يكون شركا؟ النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، إن قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. السبب إما أن يكون شرعيا أخبر به الشرع أن الرقية شفاء، وإما أن يكون حسيا أخبر به وعلم بالطب وأخبر به العلم أن هذا مفيد في علاج كذا وكذا. فإن لم يكن السبب حسيا علميا ولم يكن شرعيا، ماذا كان؟ شركيا، وكان من جنس التمائم التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب صدور العين الشخص الإعجاب، من أسباب صدور العين في الشخص الإعجاب، ما فهمت السؤال. هل العين يسبب العقم؟ أي نعم، العين قد يسبب أمراض كما قلت، العين قد يسبب أمراضا طبية، وقد يسبب أمراضا نفسية وعقلية، وقد يقتل الشخص، لكن نشخص بالطريقة التي ذكرتها لكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة أتمنى تكون إن شاء الله غدا تكون مكتوبة. حياكم.